بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوقف والعمرة والرقبة، باب تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. قال أخبرنا سفيان.
عارف الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أنك تحبس الأصل، توقف عمارة عندك أو توقف أرضا على أن يكون ريعها ونتاجها نفقة في سبيل الله، هذا ما يسمى بالوقف، وهو بخلاف الصدقة، فالصدقة تخرج مالك فتتصدق به على فقير، أو تتصدق بأرضك على فقير، أو تتصدق ببيت على فقير تملكه إياه فورا. أما الوقف، ما تملك الفقير عين الشيء، عين الشقة، عين الأرض، وإنما توقف هذه الأرض، تبقى هذه الأرض موقوفة على أن يكون ريعها والخارج منها ونتاجها ينفق في مصارف قد يخصصها الواقف. يقول هذه مثلا للبنات اللواتي يريدن الزواج وهن فقيرات مثلا، يقول أوقف هذه الأرض في هذا الباب فقط، أو أوقف هذا ريع هذه الأرض في الجهاد في سبيل الله، أو أوقف ريع هذه الأرض في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في كتب لأهل العلم، أو إلى آخره. فالوقف هو أن تحبس الأصل، تحبس الأصل وهو الأرض، وأن تسبل المنفعة، أي تجعل الريع والمنفعة في سبيل الله. هذه الأرض إذا أوقفها الواحد، لو الواحد أوقف الأرض، فإن هذا الشخص الذي أوقفها لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصرف فيها بشيء من هذا، لا توهب ولا تباع ولا تورث. يعني إذا مات الواحد ما يرث أبناؤه تلك الأرض، إنما هم يقومون على الإشراف عليها فقط، إنما العين، هذه العين لا تملك ولا تورث ولا توهب ولا 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 إلى آخره، ولكن تبقى هكذا موقوفة إلى آخر الزمان، تبقى موقوفة إلى آخر الزمان. ولا يجوز لصاحب الوقف أن يرجع في ذلك، بعدما يوقف أرضا لا يجوز له أن يرجع في ذلك، لأنه خرج ذلك منه لله عز وجل، فلا يجوز أن يرجع في ذلك. لكن لا حرج عليه أن يأكل من تلك الأرض إذا كان محتاجا إلى ذلك، يعني إذا كان محتاجا إلى أن يأكل منها فلا حرج علي في ذلك أن يأكل منها، أو أن الناظر على هذا الوقف له أن يأكل منها غير متمول ولا أخذ منها شيئا كما جاء في الصحيحين. والوقف هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا من خيبر قال: يا رسول الله، أصبت أرضا ما أصبت مالا أحسن منه، ثم جاء وقال: يا رسول الله، أجعله وقفا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحبس أصلها وأن يسبل أو أن يسبل منفعتها، أي لتكون منفعتها في سبيل الله، هذا هو الوقف. نعم. وأما العمرة فسبق تعريفها، العمرة أن يقول: أسكنتك داري هذا عمرك، أسكنتك داري عمرك. فهذه أيضا العمرة تكون ملكا لمن أعطيت له، وتكون لورثته، ما لم يشترط صاحب الدار أن هذه الدار ترجع إلي بعد موتك. فهذه وقع نزاع بين أهل العلم، هل ترجع إلى من أعمرها أو تكون لهذا الرجل ولورثته، نزاع بين أهل العلم. فإذا العمرة أن يقول: هذه الدار سكنها عمرك، أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار، فتكون هذه الدار له ولورثته. طيب، والرقبة، الرقبة أن يقول: أعطيتك هذه الدار حياتي، إن أنا مت رجعت إلي، وإن أنت مت رجعت إلي، وإن أنا مت تكون لك، فكل منهما يرقب موت الآخر. هذا معنى الرقبة، أي أن كل واحد منهما يرقب موت الآخر. وهذه الصحيحة أنها أيضا تكون كالعمرة، فإنها يملكها الشخص وتكون لورثته كذلك مثل ما جاء في الحديث. يبقى عندنا وقف وعندنا عمرة وعندنا رقبة، ما الفرق بينهما؟ ها، الوقف هو أن يحبس الأصل تسبب المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يوقف هذه الأرض، يوقفها أي أن يكون ريعها في باب معين وفي مصرف معين من المصارف. طيب هل هذه تورث وتوهب وكذا ولا تباع ولا تورث ولا توهب؟ طيب والعمرة أن يقول أعمرتك داري، هذه يعني اسكنها، وهذه يتملكها وتكون لورثته كما جاء في الحديث، إلا إذا اشترط أن تعود إليه، فهذا نزاع بين أهل العلم. والرقبة أن يرقب كل واحد منهما موت الإيه؟ موت الآخر. هذه كلها من الأمور التي تكون أو ينفقها الإنسان في سبيل الله وخرجها في سبيل الله. وعندنا الصدقة، وعندنا الصدقة، وعندنا الهبة، وعندنا الهدية، وعندنا العطية، وعندنا الوصية، كلها أعطيات لكن بينها فروق. هذه الأعطيات بينها فروق. صدقة خلاص أخرجتها في سبيل الله وأعطيتها لفلان، هذه يملكها فلان ولا ترجع في صدقتك أيضا. طيب وهبة أو هدية أيضا، تهب هذا الشيء لفلان، فهذا أيضا إذا وهبته وتملكه فلان فإنه لا يجوز لك أن ترجع في ذلك، إلا الوالد فأنا يرجع في هبة ولده. طيب والأعطية، الأعطية عطاء في مرض موت، عطاء في مرض موت، وهذه تكون من الثلث كالوصية، لأنها تلحق هذا الرجل بالأموات، ولهذا لا تخرج، لا لا, لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها عن الثلث. ما أقول أعطيت فلانا هذا مالي كله، لا، إنما في حياته في حال الصحة لو وهب ماله كله لا بأس به، شريطة أن يكون ذلك لغير وارث، لكن لو لوارث يبقى عليه أن يسوي بين الورثة، لكن لو وهب هذا لغير وارث فإنه له أن يهب ماله كله. يبقى الفرق بين الهبة والأعطية أن الهبة تكون من كل المال، أما الأعطية فإنها تكون من الثلث. طيب والوصية، الوصية تكون بعد الموت، فالمعتبر بها والمعتبر بها حال ما بعد الموت. ومن هنا لو أنه أوصى لفلان في حياته، أوصى لفلان يعني أنه بعد موته يأخذ كذا، فمات فلان هذا خلاص، أو أصبح وارثا أوصى له وهو غير وارث، أوصى ابن عمه فأصبح ابن عمه هذا وارثا بعد موته، يبقى لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا أن يسمح بذلك الورثة. فلابد أن نفرق إذا بين هذه الأشياء، لأن كل واحدة من هذه الأشياء لها حكمها الخاص، الأعطية والوصية والهبة والوقف والعمرة والرقبة، وطبعا كل هذا لم يعد له في الحقيقة في حياتنا مجال. يعني أين الواقف الآن؟ يعني هذه المسائل الإنسان ما يستفتى فيها قط، يدرسها نعم لكن يستفتى فيها، يقول أبي أوصى بالثلث لأهل الخير تعالى، يقول أبي أوقف، أبي أوقف، تسمعون أنا ما سمعتني في أرض موقفة أو عمارة موقفة عندنا، ما أعلم، ما أعلم، في أحد يعلم شيء موقوف؟ واحد أوقف عمارة، واحد أوصى بثلث ماله أن يكون ذلك بعد موته في طلبة العلم أو في الفقراء أو المساكين أو في أو في الأخير. نحن نسمع من يأخذ الميراث من أبيه في حياته رغم أنف، نسمع عن هذا، أبي أكتب أكتب، يجردون الرجل من ماله في حياته وبعد ذلك يمد الرجل يده إليهم، أعطوني أو يعطونه أو يمنعونه. نحن نسمع عن هذا، نحن نسمع عن مسائل كثيرة جدا، حكم التوارث قبل الموت، قبل الموت نسمع سبحان الله، مش الوصية بعد الموت، نسمع عن التوارث قبل الموت، هذا الذي نسمع عنه. أبي يورث، قبل الموت، يعني لا ينتظرون موت الرجل، ما ينتظرون في عجلة، لا ينتظرون موت الرجل. وربما وزع الرجل ماله ثم إذا مات الرجل من يتحمل مؤنة التجهيز؟ يا ترى من اللي يشيل الكفن؟ ومن اللي يبني التربة يحفر اللحد له؟ ومن اللي يقوم بكذا؟ قد يختلفون. والوالد يقول أنا اللي شلت، ويقول أنا اللي كذا، أنت اللي عليك أكثر، أنا علي أقل، إلى آخر ذلك من الأمور. والله يا أخواني أعلم رجلا يعني ترك أولاده في خير عظيم جدا، من كل أصناف المال، من أرض، من عقار، من آلات، من كذا، وتنازعوا في مقبرته، تنازعوا، وبنيت مقبرته من لبنات كانت معدل رجل آخر، فبنوا المقبرة من هذه وتنازعوا في سداد هذا الطوب. شوف تخيل، وقد ترك أولاده في خير من كل أصناف المال، من كل أصناف الأموال، بيوت ترك، أراضي زراعية ترك، عقار ترك، آلات وكذا ترك، ومع ذلك بنيت مقبرته من طوب بجوار هذه المقبرة، وتنازعوا في سدادها، وتنازعوا في سدادها. فنحن لا نسمع اليوم عن الوقف والعمرة والرقبة والوصية والصدقة وكذا، هذا لا نسمع عنها، إنما نسمع عن من يورث قبل موته، مع أن أول شرط في الميراث التحقق من موت من الموروث حكما أو حقيقة. لازم رقم واحد في الميراث الرجل مات، يا إما الرجل مات حقيقة، ولا الرجل مات حكما غايب ولا حاجة فقد وطلع قرار محكمة أن الرجل ده مات نعتبره ميتا حتى يتزوج امرأته وحتى يورث ماله، بدلا من أن يوقف هكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأول شرط إذن هو التحقق من موت هذا الرجل، أول شرط. إنما الآن الميراث يكون في حياته، هو الذي يوزع تركته، الرجل الآن هو الذي يوزع تركته، بدلا من أن توزع التركة بعد موته هو اللي يوزع تركته الآن، يقول لهم خذوا ميراث الآن، خذوا الميراث الآن، وزع تركته. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وهذا يدل على سبحان الله قلة يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل، وزهد الناس الحقيقة في النفقة والصدقة والطاعة. نعم، يشترط ايه؟ لفظ؟ لا، لو كان عنده نية ما في مشكلة. هذا الارض طلعه فلوسها وكذا وريعها في سبيل الله، انقصد سنة معينة خلاص يا سنة، لكن دايما بات وقف حتى لو ما طلف.
أقل زوجتي هذه الأرض ثم أنت عايشة، فاللي يطلع منها الخمس تحت يطلع منها
خمس من الأرض، يعني
خمس اللي يطلع من الأرض.
اي نعم. وقال طلب حياتها فقط،
قال طلب حياتي ثم أنت عايشة، أما بعدين في موتي الأولاد اللي هم عايزين يطلعوا طلعوا مش
هنطلع. خلاص ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. ما هو يرجع لشرطه، ما وقف بس بشرط، شرط أوقف مدة معينة، ما في مشكلة. نعم، أو في الوقف يرجع فيه للشروط، إلا شرطا حل حراما أو حرام حلال. نعم، لأن هنا ما أوقف الأرض، أوقف الريع الآن. نعم، ولاد هذا أصلا يعتبر صدقة، يعني هذه الآن تعتبر صدقة، اللي يطلع منها كذا تصدقي بذلك، هذه الآن صورتها صورة صدقة. ثم أنت عايشة الله خمس الأرض، هذه صدقة، هذه صدقة. ولو عادي هذه صدقة. نعم،
ينقل من هذا المسجد، يعني مثلا هذا المسجد كان في هذا الوقت يعني يحتاج لبناء وكذا وتم المسجد، هو حي المسجد، ولكن هذا كان يعني كان المسجد ممكن يحتاج لبعض الأشياء، وهذا المسجد انتهي منه ما يحتاج مصاريف.
لو قال
إلى مسجد آخر أن
المسجد. أيوة نعم، نعم. إن كان موقت الزمان يبقى ينتقل إلى مسجد آخر، إذا كان مقيد وموقت المكان فإذا انتهى المكان خلاص. يعني قال هذا المسجد على اعتبار ان هذا المسجد يحتاج الى بناء وكذا، يبقى شرطه بالمسجد شرطه بالمسجد يبقى اذا انتهى المسجد خلاص. لكن اذا شرطه بزمان يعني خمس الارض هذا تتصدق به ثم انت عايشة، يبقى هذا ينتقل الى مسجد اخر. نعم. هدمت يعني يستعملوا المستشفى خلاص، يبقى ما فيش اشكال لو يبقى تحفيظ وما يستعملوا مثلا بجوار التحفيظ يخلو شقة او شيء من هذا ما فيش مشاكل. المهم ان لا يتأثر التحفيظ. ليه؟ لا لا خلاص يروح يستأجروا في اي مكان، يستأجروا شقة يستأجروا شقتين. نعم نعم.
المسجد.
نعم. اي مسجد؟
شافي
انه ايه يعني؟
لو انه يعني لو وقف على مسجد وانتهت خلاص حاجة المسجد انتقل الى مسجد اخر او لا؟
هذا لو الوقف. لكن هو دلوقتي بيقول بانه يتصدق على هذا المسجد طيلة حياته. طيب الان المسجد لم يعد يحتاج. لم يعد يحتاج المسجد، فحينئذ لو هو يرجع في ذلك الى نيته. لو كان قصد المسجد وهو متوقع المسجد ده هيبقى ياخذ طيلة حياته مثلا، يبقى خلاص. لو كان واقف على المسجد يبقى اذا انتهى المسجد خلاص يتصدق، لان دي صدقه مش وقف. لو انه يقصد انه يخرج لي هذه الارض في 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 مسجد، ومن هذه المساجد المسجد هذا الذي يحتاج الى بناء، بينتقل الى غير. نعم. لكن بخلاف الوقف، الوقف لو اوقف على مسجد والمسجد اكتفى او احتاج كذا او انتهت حاجته، بينتقل الى نظيره في مسجد اخر. نعم.
قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر ملك 100 سهم من خيبر اشتراها، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مثله قط، وقد اردت ان اتقرب به الى الله تعالى، فقال حبس الاصل وسبل الثمرة. قال اخبرنا ابن
وبالتالي صار هذا تعريف الوقف، حبس الاصل وسبل الايه الثمر. ولهذا في الوقف لابد ان تكون العين صالحة للتحبيس. يعني ما يأتي واحد مثلا يقول انا اوقف قفص طماطم، هذا ما يبقى اصلا، هذا لو باقي فسد. نعم.
قال اخبرنا ابن حبيب بن القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني اصبت من خيبر مالا لم اصب مالا قط اعجب الي واعظم عندي منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصله وسبلت ثمره. فتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه به ثم حكى صدقته به. قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مثله قط، وقد اردت ان اتقرب به الى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس اصله وسبل ثمره. قال اخرج الحديثين من كتاب الرضاع والثالث من كتاب البحيرة والسائبة.
نعم. هذا هو الوقف، نحبس الاصل وان يسبل المنفعة، هذا هو الوقف. نعم.
باب العمرة والركبة. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها، لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالمدينة بالعمرة عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو سبيل الميراث.
نعم. يعني قال اعمرتك داري او الرقبة، يعني يقول اعطيتك داري فان انت مت رجعت الي او انا مت رجعت اليك او كذا، فصار كل واحد منهما يرقب موت الاخر. قال النبي لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو سبيل الميراث، اي انه يأخذ ويتملك من أعمر تلك الدار وهي لورثته بعد ذلك. وكما قلنا أن العمرة والركبة هذه على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول أعمرتك داري هذه لك ولعاقبك، لك ولعاقبك، فهي له ولعاقبه باتفاق. الثانية أن يقول أعمرتك داري هذه ولم يقل لك ولعاقبك، إنما قال أعمرتك داري هذا فأطلق، فهذه له ولعاقبه لعموم الأحاديث. الثالثة صيغة ثالثة أن يقول أعمرتك داري هذه مدة حياتك ثم إنها تعود إلي بعد ذلك، ثم إنها تعود إلي بعد ذلك. فهذه الذي تنازع في أهل العلم، فمن قائل بأنها لصاحب الدار لأنه شرط والمسلمون على شروطه، ومن قائل إنه يتملكها ولا يعتبر بالشرط والشرط هنا لاغ، فينزاع بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا إعمال الشرط إذ المسلمون على شروطه. نعم. لا،
قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة للوارث. قال أخرج الأربعة الأحاديث في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والخامسة والسادسة من كتاب الصيد والذبائح.
نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء والمدبر والمكاتب وحسن الملكة. باب من أعتق شركا له في عبد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
أي أن يشترك رجلان في ملك عبد، هذا له نصف وهذا له نصف.
قال أخبرنا
مالك أعتق أحدهما نصفه، قال واحد أنا أعتقت نصفي، فما الحكم؟ هل يكون هذا العبد مبعضا يعني بعضه حر وبعضه مملوك، أو أن هذا يكون أو تسري الحرية على النصف الآخر ويكلف هذا الذي أعتق أن يسدد للآخر نصفه؟ نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أخبرنا سفيان عن عمرو
صلى الله عليه وسلم أوضح هنا، قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال، يعني الذي أعتق كان له مال يبلغ ثمن العبد، العبد مثلا بعشرة آلاف هو أعتق نصف بقي خمسة آلاف، هو معه الخمسة آلاف قوم عليه قيمة العدل، يعني قيمة بعدل لا شطط فيها ولا وكص، وأعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. نقول له هات الخمسة آلاف خذ يا فلان الشريك الثاني ويصبح هذا العبد حرا. طيب إذا لم يكن معه مال وإلا فقد عتق منه ما عتق، فيكون مبعضا نصفه حر ونصفه عبد. إذا لم يكن مع من أعتق نصفه، إذا لم يكن معه مال فإنه حينئذ يكون مبعضا، وأما إذا كان معه مال فإنه يسري عليه العتق وعليه أن يسدد لشريكه حتى لا يفسد نصف شريكه، فعليه أن يسدد لشريكه النصف. نعم. ولكن هنا له حالتان، حالة أن يكون الذي أعتق نصفه يملك مالا فحينئذ يدفع للآخر قيمة النصف ويصبح حرا، أو حالة أخرى لا يملك مالا فحينئذ يصبح هذا العبد مبعضا وعليه بقى أن يحصل ثمن النصف الآخر، يعني يستسعى ويعمل حتى يسدد قيمة النصف الآخر لسيده ويصبح حرا. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موثرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة العدل ليست بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته. قال: أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب العتق في مرض الموت. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسير يقول: اعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها، ولم يكن لها مال غيره، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
فالنبي اعتق الثلث، ليه؟ لأن عطية المريض في مرض المخوف، عطية المريض تكون من الثلث فقط ولا تكون من كل المال. لو أنها كانت في حالة صحتها فاعتقت الستة قبل ذلك، أما لما اعتقت الستة في مرض الموت فإن كما قلنا من قبل بأن هذه أعطية، والأعطية إنما تكون من ثلث المال لا تكون من كل المال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الثلث. طب أي ثلث؟ سيعتق عبدين. طب أي عبدين؟ فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرعة إذا تساوت الحقوق ولا مرجح، فهنا ما في مرجح، فلهذا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين الستة ثم أعتق من الستة عبدين. فدل هذا على أن الهبة حال الصحة أو العتق حال الصحة يسري من كل المال، أما إذا كان في المرض المخوف فإنه لا يسري إلا من الثلث. حكم ذلك حكم الوصية، لأن من كان في المرض المخوف كان حكم الميت، وبالتالي يكون الذي يخرج من ثلث التركة لا من كل التركة. نعم.
قال: أخبرنا
تنفذ تصرفات المريض مرضا مخوفا، تنفذ تصرفاته من الثلث فقط لا من كل المال. نعم.
قال: أخبرنا
الوصية. لو ايه اعطى الثلث واعطى الثلث، هو ليس له الا ثلث. نعم.
قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال: أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني.
حكمة النبي، يعني هذا أقرع بين ستة، تبع شدام قرع بين ستة ستة، هذا بين واحد 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 واحد، تعمل بقى ايه يعني ادوار كثيرة. النبي قسمهم ثلاثة اقسام، ده فريق وده فريق وده فريق، اثنان اثنان اثنان، فاختصر القرعة، كان القرعة مختصرة. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ من اجعلها بين ستة ارقص، يعني هو بدأ بقى يصفي، ده طلع يبقى كذا وده طلع، لكن جعلها ثلاثة فرق، عبدان عبدان عبدان، واقرع بين الثلاثة. نعم.
باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون.
شيخنا ابن باز كان يستدل بهذا الدليل على حكم بيع التقسيط وأنه جائز، لأن بريرة كاتبت أهلها على تسع أواقي كل عام أوقية، وده بيع، تبيع نفسها كل عام أوقية، تسد كل عام أوقية، وقال في هذا مشروعية البيع بالتقسيط على هذا النحو، تبيع بيعا ثم تقسط الثمن، كل سنة تقسم الثمن. فعائشة رضي الله عنها قالت: إن شاء أهلك عددتها لهم عدا، يعني أعطيهم إيه الثمن كله تسع أواقي كاملة، شريطة أن يكون ولاؤك إيه لي. نعم. نعم كيف تبيع نفسه؟ تشتري نفسه. أقرأ.
قال إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهب قالت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
أبوا أن يكون الولاء لهم. وما معنى الولاء؟ الولاء لحمة كلحمة النسب. معنى الولاء أنه إذا ماتت بريرة بعد ذلك وليس هناك من يرثها، ورثها أهلها. طيب أنتم أخذتم مالا، كيف يكون الولاء لكم؟ إنما الولاء لمن أعتق. فهل أنت أعتقتها؟ لو كنتم أعتقتموها يكون الولاء لكم، أنتم أولى بها. إنما عائشة رضي الله عنها ستشتريها منكم، تدفع لكم الأواقي ثم تأخذها وتعتقها، فيكون الولاء لمن؟ لمن أعتق، ما يكون الولاء لمن باع، يكون الولاء لمن أعتق. فهم رفضوا ذلك. نعم.
فقالت إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قال
العلماء وإنما فعل النبي ذلك لأنه كان قد أرسل إليهم بأن هذا لا ينبغي وكذا، فأبوا إلا ذلك، فلهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارهم هذا وقال خذيه خذيه وقل لهم واشترط لهم الولاء، وبعد ذلك الولاء لك ليس لهم، يعني حد عقوبة لهم، عقوبة لهم. نعم.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشترطون شرطا محرما، والشرط المحرم شرط لاغي لا عبرة به. نعم.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك،
صارت قاعدة، ولهذا كان من السنن الثلاثة التي كانت بسبب بريرة هذه السنة. تقول بريرة كما جاء في الصحيحين ثلاث سنن نزل فيها ثلاث سنن، هذه أمة مباركة لم يعرف أمة أبرك منها من جهة التشريع. سنة هي إنما الولاء لمن أعتق، هذه سنة صارت سنة، إنما الولاء لمن أعتق. ونبينا قاعدة قاعدة عامة وهي قاعدة في الشروط، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يبقى أيما متعاقدين اشترط شرطا محرما فإن هذا الشرط لاغ ولا يعمل به، هذا الشرط المحرم لا يعمل به، لا يجوز أن يعمل به لأنه على خلاف المشروع. وإنما المسلمون على شروطهم فيما كان موافقا للشرع، أما إذا خالف الشرع فلا يعتبر به. طيب، والسنة الثانية لما قال صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فوجد لحما، قال لمن هذا؟ قالوا هذا أهدي لتصدق به على بريرة، فقال ولها صدقة ولنا هدي. فصار هنا فرق بين الصدقة والهدي، فالنبي لا يأكل الصدقة لكن يأكل الهدي، فعرفنا ذلك. طيب، والثالثة أن بريرة لما عتقت وكانت تحت عبد خيرت بين أن تبقى معه وبين أن تطلق، فعرفنا من هنا سنة التخيير للأمة إذا عتقت وهي تحت عبد. فإذا ثلاث سنن نزلت بسبب بريرة رضي الله عنها، هذه الأمة المباركة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بمثله. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق.
نعم.
قال أخبرنا
هذا سبب من أسباب الإرث الولاء، أي إن هذا إذا مات ولم يكن له من يرثه فإن ميراثه يكون لمن أعتق لأنه ولي نعمة وصاحب فضل. لكن هل العكس يحصل؟ أي أن المعتق إذا مات وليس له من يرثه فإنه يرثه المعتق بناء على أن المعتق ممكن يرث يوما ما؟ الجواب لا، ما يرث، ما يكون العكس. طيب، لو مات المعتق وكان قد مات المعتق مات المعتق فلان الذي اعتق مات ثم بعد ذلك مات المعتق، فورثة المعتق يرثون مال المعتق أم أن هذا خاص بمن اعتق؟ يرثون، نعم، أي يأخذ الورثة هذا أيضا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة لم يقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك مرسل. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها واعتقيها إنما الولاء لمن أعتق. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثالث في اختلاف في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وإلى آخر السادس من كتاب جراح العمد، والسابعة والثامنة من كتاب البحيرة والسائبة، وهما أول ما فيه. باب ولاء المنبوذ. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين ابن أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. قال أكذلك؟ قال نعم. قال عمر
قال له عريفي يا أمير المؤمنين
فقال له عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. قال أكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
هنا المنبوذ انقصد به اللقيط، فاللقيط حر أصلا، هو حر ليس معناه عبد ثم اعتق عمر، لا هو حر طالما في بلاد المسلمين وكذا، هذا حر ولا شك أنه حر. قال ولك ولاؤه علينا نفقته. الولاء هنا والله أعلم المراد به الطاعة، أنه مثل ولدك له أن يطيعك ويخدمك وغير ذلك، إنما اللقيط هذا لا يرث من التقطه، إنما يرث ورثته. طب إذا لم يكن له ورثة معروفون طبعا هذا لقيط، فلا يعود ماله إلى من أخذه، وإنما يعود ماله لبيت المال، يكون ماله لبيت المال. لكن لعل مثلا عمر رضي الله عنه على اعتبار أنه ولي الأمر وطالما أنه لبيت المال رأى عمر أن يأخذ ماله لأنه سمح بذلك، الله أعلم. فإما أن يحمل ولا على الطاعة وكذا، وإلا فاللقيط لا يرثه من التقطه، لا يرثه من التقطه، وهو حر وليس عبدا، وإنما يعود ماله لبيت المال. ولهذا قال وعلينا نفقته. نعم. وممكن يقال ولك ولاؤه بمعنى أنك تقوم عليه وأنك تربيه وتولاه وهو يتولاك من جهة الطاعة ومن جهة المعاملة. نعم. نعم. نعم.
في الأم ولاؤه للمسلم.
نعم. في الحاشية.
في الأم وأن ولاؤه للمسلم.
فين؟ وأن ولاءه للمسلمين. آه صحيح. ولاء لبيت المال. نعم. 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 وعلينا نفقته. قال عمر اذهب. اذهب وعلينا نفقته. هذا في البخاري. إيه نعم. يقولونهم في الأم وأن ولاءه للمسلمين. نعم. وده الصحيح انه ليس له ولاء. نعم. انما الولاء في العبد اذا اعتقه سيده فيكون ولاؤه له. نعم.
باب
لم يعتبر لفظة ولك ولاء. لم يعتبر لفظة ولك ولاء. نعم. اللي جاء في الأم إنما ولاؤه للمسلمين. وعند البخاري ما جاء هذا، إنما في النفقة فقط. قالوا علينا نفقته. نعم. على كل كما قلنا المنبوذ واللقيط هذا حر، وأيضا ماله لبيت مال المسلمين، ولهذا نفقته على بيت مال المسلمين، إلا أن يتبرع الإنسان بذلك. نعم.
باب ورث الولاء. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، ابنين لأم ورجلا لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ومواليا، فورثه أخوه الذي لأمه ولأبيه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه. فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال أخرجه من كتاب جراح العمد.
يقول إسناده ضعيف الانقطاع.
باب الإرث بالولاء. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن طارق ابن المرقع أعتق أهل بيت ثوائب وأتى بميراثهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوه ورثة طارق، فأبوا أن يأخذوه، فقال عمر فجعلوه في مثلهم من الناس. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن طارق ابن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن ثوائب، فانقلعوا عن 12,000، فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأمرني أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق، أنا شككت في الحديث هكذا. قال أخرج الأول من كتاب جراح العمد وهو آخر حديث فيه، والثانية من كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر حديث فيه.
نعم، فدل هذا على الإرث بالولاء، وإنما الولاء لمن أعتق، فإذا مات المعتق ورثه هؤلاء الورثة، لكن لما أبوا أن يأخذوا هذا فقال فاجعلوا في مثله من الناس. نعم.
باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال
قال إنما الولاء لمن أعتق، فلا يجوز للإنسان أن يبيع هذا الولاء لآخر أو يهب هذا الولاء لآخر، إنما الولاء لمن أعتق فقط. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا رضي الله عنه قال الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله تعالى. قال أخبرنا مالك
حالف بين الناس. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. قال أخرج الحديث
النسب فتوجب ميراثا ولا يباع هذا ولا يوهب. نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب جراح العمد والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي والرابع والخامس من كتاب البحيرة والسائبة.
نعم.
باب بيع المدبر. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن أبا مذكور رجلا من عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر عن دبر منه، وأن النبي صلى الله عليه
وأن النبي صلى هذا من أهل مصر وهم أقبط حتى في زمن موسى، كان قال هذا قبطي وليس قبطي هذا خاص بالنصارى الذين يسكنون مصر، وإنما القبطي هذا حتى من زمن موسى عليه السلام قبل النصارى. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم. وزاد مسلم بن خالد في الحديث شيئا. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وأعطاه الثمن.
يعني هو رجل ما عنده إلا عبد فقال أعتقه عن دبر. المدبر هو أن يقول إذا أنا مت فأنت حر، فيعتق يكون حرا دبر موته أي عقب موته على ما اشترطه. هذا إذا كان له مال كثير، يعني كان عنده مال ستة أعبد أو سبعة أعبد فقال في واحد إذا أنا مت فأنت حر، فهنا يكون مدبرا صح تدبيره هنا. لكن إذا لم يكن إلى هذا العبد ما عنده لهذا العبد فقط فهذا لا يجوز، لأنه ما يحصل هذا من الثلث، وهذا طبعا ما عنده إلا واحد فقط، فحينئذ لا يجوز. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فأعطاه الثمن، لأن هذا لم يكن له مال غيره، فبهذا يفسد هذا المال على الورثة، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثمن. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله
كان له أعبد كثر فيمضي تدبيره يمضي تدبيره. نعم.
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا، يريد عن يمينك وشمالك.
نعم، يعني لا تحرم نفسك من مالك ولا أهلك من مالك ولا أقربك من مالك. ولهذا الإنسان يبدأ بنفسه، الإنسان ما يتصدق على الفقراء وولده لا يجد طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا مسكنا، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبدأ الإنسان بنفسه ثم بمن يعول، ثم إن بقي شيء بعد النفقات الواجبة في حقه فحينئذ يتصدق كيفما شاء. هذه قاعدة عظيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لما مرض سعد مرضا شديدا ظن أنه سيموت منه، ثم قال: يا رسول الله إن لي مالا وكذا، وأراد أن يتصدق بكل ماله وليس له إلا ابنة ترثه، فأراد أن يتصدق بكل ماله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى أن قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أن الإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعول، ثم بعد ذلك إن بقي بعد ذلك شيء فإنه يجعله صدقات. نعم، فلا يقدم مستحبا على واجب. نعم، لا، هم أهل مصر. نعم، هم أهل مصر.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
كان وصفا لهم في زمان موسى عليه السلام. ما هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم،
قال: أخبرنا،
شوف الإسلام بقى في المعاجم الأخرى، هاتها بقى بالمعنى، توسع كده. نعم، لكن على كل المهم المعنى المعنى الوارد في الأدلة، نرجع إلى الأدلة ما نرجع إلى اللغة. نعم، لأن هو نصارى مصر هنا القبط عرفه بمفرد، يعني إيه؟ يعني أطلق على نصارى مصر أقبط أيضا، هذا لا يدل على الحصر. لا يدل على الحصر، يعني هو أطلق على نصارى مصر، لكن هذا لا ينفع أن يكون أطلق على غيره، فحينئذ لا يكون تعارض بين هذا وذاك. نعم، لكنهم يفرحون بمثل هذه الأشياء. نعم، ثم يرتبون عليها أحكاما. نعم، 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 هذا من الذي قال هذا؟ يقولون في التعريف يعني؟ نعم، لغة. فصار بقى قبطي. إذن هذا في كل المجتمع، كل من سكن بقى مصر. نعم،
قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النخام قال فاشتراه نعيم بن النحام قال عمرو: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير وقال له يعقوب. قال الشافعي رحمه الله: هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي: دبر رجل منا غلاما له فمات، فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان، فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده. وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت من حديث ابن جريج.
على حفظ حديث من خطئه،
وقد يستدل على حفظ
حديث محفوظ أو فيه خطأ بأقل مما وجدت من حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير.
وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد.
وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يداخل في حديثه مات، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات، قال ولعل هذا خطأ أو زلل أو زلل منه حفظتها عنه.
نعم، يعني لو أخطأ أو زل فحفظت ذلك عنه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر وأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء، ملكتها فبيعت.
نعم.
قال أخرج الخمسة الأحاديث وقول الشافعي من كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر وهي جميع ما فيها، والسابعة في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم.
باب المكاتب. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبر أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 30,000 ثم جاءه فقال إني قد عجزت، فقال
إذن
أمح كتابتك، فقال قد عجزت فامحها أنت، قال نافع فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان أو ابن، قال ابن عمر اعتزل جاريتي، قال فأعتق ابن عمر ابنه بعد. قال أخرج الحديثين من كتاب المكاتب وهما ما فيه.
نعم، العبد إذا كتبه سيده فإنه يبقى عبدا ما بقي درهمه، ليس أنه إذا سدد القسط الأول أو القسط الثاني يصبح مثلا مبعضا بقدر ما سدد، وإنما يبقى عبدا إلى أن يسدد آخر القسط. فإن عاجز سدد قسطا والثاني والثالث وعجز فإنه لا يقال يبعض فيعتق منه بقدر ما سدد، لا، إما أن يسدد المال كاملا وإما أن يبقى عبدا، فهو عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
باب حسن الملكة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
نعم، فمن ملك عبدا فليحسن التعامل معه، كما قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فيطعمه ما يطعم وليلبسه مما يلبس. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس يقول للمملوكين أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلس فليدعه فليجلس
مش فليدعه فليدعه
فليدعه فليجلس فإن أبى فليروغ فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها.
يبقى سد جوعة أو سد اشتياقة. شو سبحان الله، ما أحلمه وما أحكمه وما أرأفه وما أرحمه بأبيه وأمي. سبحان الله، كل باب يا أخواني كأن النبي ما جاء إلا بهذا الباب. والله العظيم لو ما جاء النبي إلا بباب واحد مما من أبواب الشريعة لكفى أن يكون أعظم الناس. سبحان الله، كيف بأبواب لا تعد ولا تحصى كثيرا في كل باب، في النكاح سننتقل بعد ذلك النكاح، فرغدا من الحج والصلاة والصوم والذكاء، كل باب تنتقل منه إلى غيره تجد عظمة الإسلام. هذا منهج عندنا عظيم. ثم بعد ذلك نذهب في رأي الغرب، يا غرب دعوا لنا قانونا أو التقليد أو كذا أو كذا. سبحان الله العظيم، هذه الشريعة العظيمة التي عندنا ما غادرت شيئا أبدا، لا صغيرا ولا كبيرا، شريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق. كم يخسر المسلمون بتخلفهم عن هذه الشريعة وعن هذا الدين والعمل به وبأحكامه. ولهذا أنت الآن تدرس أحكام المكاتب وأحكام العبد والرق والولاء وكذا، وما عندنا لا عبيد ولا رق. حتى إذا حصل هذا ورفع علم الجهاد وحصل هذا الأمر إن شاء الله يكون الناس عندهم العلم. ولهذا ما يأتي واحد يقول دعونا من هذه الأبواب فإننا لا ندرسها لأنه ليس لنا حاجة فيها، نقول ما هو هذا الذي جاهل المسلمين بأحكام دينهم. أنك تذاكر بعد وقوع الشيء، ولهذا يبقى المسلمون جهالا فترة من الزمان حتى يأتي واحد ويأخذ واحد يعلم الحكم. لكن لازم لابد أن تعلم حتى إذا وقع الأمر وقع والمجتمع عالم به. إذا حصل جهاد فعندنا من يعلم أحكام الجهاد، حصل إماء وعبيد عندنا من يعلم أحكام الإماء والعبيد. ولهذا شوف الدواعش اللي بيقول دواعش لما كانوا يأخذون الناس ثم يأسرونهم ثم يبيعون نساءهم وكذا وهم أحرار، هذا قتال من؟ هذا قتال كفار، لو مرتدين اقتلوهم، ما يباع الواحد ولا يسبى من هؤلاء، مرتدون اقتلوهم، مسلمون لا تسبوهم. فكيف أنتم فعلتم هذا؟ تبيعون من؟ يبيعون الأحرار، يبيعون الناس الأحرار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحر وعن أكل ثمنه. فقال دول كفار، نقول كفار أصليون ولا مرتدون؟ إن كانوا مرتدين خلاص فلا يسبى المرتد على الصحيح، وإن كانوا مسلمين فعلام السبي. هذا لو أنك حاكم شرعي، كيف وأنت مفسد في الأرض صاحب عصابة تستولي على أموال الناس وعلى أراضي الناس بغير حق وتضع الفتنة في الأمة، خارجي. نعم. ولهذا مثل أصول السنة وأصل الخروج على السلطان، تخيل المشيخ يكون دارس دراسة كذا ثم لما يقع الحدث يقول سنبحث المسألة ويطالب طلاب أن يبحث المسألة، والناس في الميادين تبحث المسائل، والناس في الميادين تبحث المسائل، والناس في الميادين. فائدة العالم أن يبحث المسألة بعد ذلك. وبحثك هذا يا ترى سيأتي بعد كم يوم وكم شهر؟ إنما هذه المسألة تكون مبحوثة قبل، ليس مبحوثة بعد. نعم نعم. والدليل سبحان الله. نعم.
أو كلمة هذا معناها. قال أخرج ثلاثة الأحاديث من كتاب القرعة والنفقة على الأقارب وهي جميع ما فيه.
نعم يكفي. في الأمة مبتلاة بأمثال هؤلاء يا أخوان، والله مبتلاة. أو هم قومه قوم بمصر. نعم تمام. نعم وسع لله. نعم كيف أنشأه في الطريق؟ أيوة كيف أنشأه يعني لماذا؟ والناس تركوهم والدولة تركتهم؟ ما ندري، دي محتاجة خبير يعاين أصلا هل فعلا ده من حقهم ولا لا. إنما إذا لم يكن من حقهم أزالوا المسجد. لا إنما المسجد هذا يزال إذا كان في طريق الناس يزال، هذا غصب لا يجوز. إنما صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أي شيء تقدم المصلحة العامة، لو جيب بيت ما في كذا، لو جيب في أي مكان يزال ويعوض صاحبه، يعوض صاحبه اي شيء يعترض المصلحة العامة، رق الناس، مصالح الناس، يعترض المصلحة العامة نقدم المصلحة العامة عليه. ثم ان اصحاب هذه الملكيات يعوضون، يعوض صاحب هذه الملكية. نعم.